أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تمام ما تقدم في المسألة السابعة كان يرتبط بالفرع التالي، فيما لو ادعت المرأة أنها خلية وكانت النتيجة أنها تصدق في ذلك، لدلالة جملة من النصوص المعتبرة على ذلك، وإن كان بعض الأدلة التي ذكرها القوم غير تامة. الآن فعلا يقع الكلام في الفرع الثاني من هذه المسألة، وهو ما أفاده الماتن رحمة الله عليه بقوله: بل وكذا إذا لم تدعي ذلك ولكن دعت الرجل إلى تزويجها، أو أجابت إذا دعيت إليه. إذن في هذا الفرع الثاني الكلام لا يدور عن ادعاء كونها خالية عن البعل وخلية عن الزوج بشكل صريح، وإنما الرجل تارة يدعوها إلى التزويج فتجيب، مثلا بأن يطلب يدها فتقول له: لا بأس أقبل، أو هي تدعوه إلى أن يتزوج منها، تطلب منه أن يتزوج منها. طلب التزويج منها أو إجابتها لطلب التزويج منها بالصراحة والمباشرة والمطابقة ليس ادعاء لخلوها عن البعل، لا تدعي ذلك صراحة، ولكن لازم ذلك أنها خالية عن البعل. سيد الخوئي رحمة الله عليه في هذا الفرع أيضا استند إلى السيرة ومعتبرة ميسر المتقدمتين، حيث إنه يرى أنه لا فرق في تصديق المرأة على نفسها بين قولها وبين عملها. في الفرع السابق يرتبط بالقول، قالت: أنا خلية عن الزوج، إما عندما سئلت وإما ابتداء، بينما في هذا الفرع لم يصدر منها هذا القول، وإنما قامت بعمل يعني وافقت على طلب يدها، أو هي طلبت الزواج قامت بعمل يدل على أنها خالية عن البحث. فإذن مقتضى السيرة أن نصدقها في كلا الحالتين، ومقتضى معتبرة ميسر أن نصدقها أيضا في كلا الحالتين. لأنه في كلا الحالتين هي تخبر عن خلوها عن البعل، لكن غاية الأمر في الحالة الأولى تخبر ذلك بالمطابقة مباشرة صراحة، في الحالة الثانية تخبر عن ذلك بمقتضى فعلها وعملها. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. طبعا بالنسبة للدليل الأول وهو التمسك بالسيرة قد عرفنا سابقا الإشكال عليه فيرد هنا أيضا. أما الاستناد إلى خبر ميسرة فباعتقادي أنه صحيح، وذلك لأن الموجود في الخبر وإن كان يرتبط بادعاء أنها خلية. الرجل ماذا قال؟ ألقى المرأة بالفلات التي ليس فيها أحد فأقول لها لك زوج فتقول لا، ادعت أنها ليس لها زوج مباشرة. والإمام عليه السلام جعلها مصدقة في ذلك حيث قال هي المصدقة على نفسها. لكن ادعاؤها لخلوها عن الزوج لما جاء جوابا عن سؤالها وليس في مقام الخلاف والخصومة مع أحد، يعني هذه المرأة ليست في مقام الخصومة، أحد ادعى عليها أنها ذات بعل ويتقول لا أنا خالية، فلا محالة يكون كل من ادعائها وإجابتها لطلب التزويج أو طلبها للتزويج منه كل ذلك يستبطن اعترافها بكونها خلية، فحينئذ يصدق في حقها كما قال الإمام عليه السلام هي المصدقة على نفسها. أيضا نستطيع أن نضيف إلى ما ذكره السيد الخوئي التمسك بإطلاق خبر محمد بن عبد الله الأشعري الذي تقدم رواية كانت هكذا قلت للرضا عليه السلام الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال ما عليه، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ فإن إطلاق هذا التعليل يشمل قبول كلامها في الادعاء الزوجية بالمطابقة وبالملازمة. لكن هنا يعني في كلا الدليلين سواء تمسكنا برواية ميسر أم توسكنا بخبر محمد بن عبد الله الأشعري، على كل تقدير لا بد من الالتفات إلى نكتة في الفرق بين هذا الفرع والفرع السابق. في الفرع السابق تعلق كلامها مباشرة بكونها خلية، يعني كونها خلية وقع مدلولا مطابقيا لكلامها، وهذا الذي دل عليه هذان الخبران. بينما في هذا الفرع الذي نبحث عنه لم تدعي ولم تخبر بالمباشرة وبالمدلول المطابق عن كونها خلية، وإنما فعلت ذلك بالملازمة، وهذه الملازمة هنا النكتة التي ينبغي أن نلتفت إليها، أن هذه الملازمة لا تتم إلا فيما لو كانت عالمة بالحكم. ما هو الحكم؟ يعني لا يجوز لذات البعل أن تتزوج، وعالمة بالموضوع، يعني أنها ذات بعل. إذ أن الملازمة في المقام ليست من صنخ الملازمات العقلية المحضة، بل هذا التلازم ينشأ عن حكم الشارع المقدس. يعني ما في ملازمة واقعية خارجية أن كل امرأة وافقت على الزواج أو طلبت الزواج من الرجل إذن تكون هي خلية. هذه الملازمة نشأت من حكم الشارع المقدس، لأن الشارع المقدس حكم أن المرأة ذات البعل لا يجوز لها أن تتزوج. طيب هذه المرأة إذا لم تكن على علم بهذا الحكم الشرعي، لا تعلم أن ذات البعل ليس لها أن تتزوج، فيمكن حينئذ أن تقدم على الموافقة على الزواج، ويمكن أن تقدم على طلب الزواج من رجل آخر. بخلاف إذن الفرع الأول، الفرع الأول باعتبار أن المدلول المطابق لقولها كان هو أنها خلية، وهذا ما يدل عليه الخبران المتقدمان، فلا إشكال في البيت. أما فيما نحن فيه، المدلول المطابق ليس أنها خلية، مدلول المطابق أقبل أن أتزوج منك، المدلول المطابق أريد أن أتزوج منك، أطلبك للزواج. لازم كلامها هذا أن تكون خلية إذا كانت عالمة بالحكم الشرعي. فبناء على ذلك يأتي الإشكال في المقام، أنه من الممكن أن تكون المرأة غير عالمة بذلك، بذلك يعني أن المرأة ذات البعل لا يجوز لها أن تتزوج من شخص آخر. لكن لبعد هذا الفرض خصوصا في زماننا، يعني الآن حتى في الزمان القديم، لأن امرأة واحدة تتزوج من عدة أشخاص لعله غير موجود في المجتمع العربي في زمن التشريع. وفي زماننا يكون المسألة في غاية الوضوح، يعني هذا الآن هذا الحكم ليس مما يجهله الناس. فبناء على ذلك حينئذ تكون هذه الملازمة واضحة، فنستطيع أن نطبق عليها إطلاق الخبرين المتقدمين. هذا تمام الكلام في الفرع الثاني. الفرع الثالث في هذه المسألة التي نبحث عنها، أنه لو علم الرجل أن هذه المرأة سابقا كانت متزوجة، لكن لا يعلم أن زوجيتها قد انتفت، لو كان يعلم بطلاق أو بموت خب لا بحث حينئذ، العلم حجيته ذاتية، لا، واحد مثلا غاب عن حيه، عن قريته، عن بلده، ويعلم أن جارته متزوجة، رجع بعد سنتين ثلاثة إلى ذلك الحي، فادعت المرأة التي كانت متزوجة أنها الآن هي خلية، إما بطلاق من زوجها السابق أو بموت لزوجها السابق. هنا أيضا الماتن رحمة الله عليه قال تصدق في ادعائها وفي قولها، وهنا أيضا السيد الخوئي تمسك بالسيرة وتمسك بإطلاق رواية ميسر. فأما التمسك بإطلاق رواية ميسر فنوافقه على ذلك، لأن الرواية مطلقة، إمام قال نعم هي المصدقة على نفسها، تصديق المرأة على نفسها أعم من أن لا تكون قد سبقت بزوج أو تكون قد سبقت بزواج. أما التمسك بالسيرة، سيد أخوي هكذا قرب السيرة هنا، قال فإن الرجال يتزوجون من الثيبات من غير فحص، مع ظهور الثيبوبة في سبق الزوجية غالبا، طبعا إنما قال غالبا احترازا عن صيرورة المرأة ثيبا بواسطة الزنا، على القول أن ذهاب البكارة بغير الطريق الشرعي يجعل المرأة ثيبا. على كل تقدير، هذا الكلام في السيرة قد تقدم سابقا فلا نطيل. فإذا هذا الفرع الثالث أيضا يلحق بالفرع الأول. الفرع الرابع وهو من الفروع المهمة يرتبط بما لو كانت المرأة متهمة في دعواها. كيف جيدة؟ في الفروع الثلاثة السابقة لا يوجد تهمة ابتداء. أنا خالي الذهن قالت لي هذه المرأة أنا خلية فمصدق، أو قبلت أن تتزوج، أو دعتني للزواج، ما في تهمة وما في ظن وشك بالمعنى الفقهي للشك، لا بالمعنى الأصولي، يعني أن تكون في مورد تهمة واتهام. فالفرع الرابع يرتبط في ادعائها الخلو عن البعل مع كونها متهمة. طبعا مناشئ الاتهام كثيرة، ترتبط بما لو كانت هذه المرأة مثلا لها سوابق، أو بما لو كان أنه أستبعد أن هذه يوم قبل فترة كانت مزوجة، أستبعد أن يكون قد حصل طلاق، لو حصل طلاق كان شاع، أي منشأ للاتهام. لو كانت متهمة في دعواها، الماتن رحمة الله عليه قال فالأحوط الفحص عن حالها. قبل أن نبدأ بالاستدلال بهذا الفرع نقف قليلا عند هذا الاحتياط. يا يستفاد من كلمات بعض من علق على العروة أن هذا الاحتياط هو احتياط وجوبي. ولذا مثل السيد الخوئي مثلا علق عليه بقوله لا بأس بتركه، لو كان الاحتياط احتياط استحبابي لا معنى حينئذ لتعليقة السيد الخوئي، تحصيل حاصل، احتياط الاستحبابي لا بأس بتركه. هذا يعني أن السيد الخوئي فهم من هذا الاحتياط أنه احتياط وجوبي، لذا علق وخالفه لا بأس بتركه. إذن عند السيد الخوئي يريد أن يقول أنه أنا لا أوافق على هذا الاحتياط الوجوبي. فإذا فهم السيد الخوئي رحمة الله عليه لهذه العبارة على أن الاحتياط احتياط وجوبي، وهذا هو الظاهر. لو كانت، لأن العبارة هكذا، نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الفحص، لم يكن هذا الاحتياط مصبوقا بفتوى بلحاظ هذا الفرع. فإذا هذا الاحتياط بحسب الظاهر هو احتياط وجوبي. بعض المعاصرين لم يقبل أن مقصود الماتن من هذا الاحتياط هو الاحتياط الوجوبي، بل هو الاحتياط الاستحباب، وبالتالي تكون تعليقة السيد الخوئي رحمة الله عليه في غير محلها. واستند في ذلك إلى ما سوف يأتي في ذيل هذه المسألة السابعة التي نبحث عنها، فلنؤجل ذلك إلى حينه. إذن الآن استظهرنا من هذا الاحتياط أنه احتياط وجوبي. نأتي إلى أصل الفرع، الادعاء في مورد التهمة. لا إشكال في أن إطلاق ما تم من الأدلة السابقة يشمل صورة كونها متهمة، خصوصا ما استفدناه من الاستفهام الاستنكاري في كلام الإمام عليه السلام في رواية محمد بن عبد الله الأشعري، والذي ذكرنا أنه بمثابة التعليل، وهو قوله أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج. يعني يريد أن يقول أن هذا أمر يعرف من المرأة، إطلاقه يشمل حالتي كونها متهمة أو غير متهمة. فإذا المقتضي لإلحاق هذا الفرع بالفروع السابقة وتصديق المرأة في ادعائها، المقتضي موجود، وهو إطلاقات بعض الأدلة المتقدمة. في قبال ذلك قد يطرح أدلة تدل على لزوم الفحص في صورة الاتهام، فتكون هذه الأدلة بمثابة المانع والمقيد لإطلاقات الأدلة المتقدمة. هذه الأدلة تنحصر بروايتين، فتشت لم أجد غير هاتين الروايتين. الرواية الأولى ونادر من ذكرها، وسوف يأتي السبب، ما ما جاء في كتاب الأشعريات والمعروف بالجعفريات عن علي عليه السلام قال: في امرأة قدمت على قوم فقالت إنه ليس لي زوج ولا يعرفها أحد، فقال: لا تتزوج، لا تتزوج ولا تزوج حتى تقيم شهودا عدولا أنه لا زوج له. هذه الرواية على تقدير دلالتها تمنع عن تصديق المرأة في ادعائها مطلقا، سواء كانت متهمة أم غير متهمة، لكن باعتبار أنه في صورة عدم اتهامها شبه متفق عليه، حينئذ نخصص هذه الرواية في حالة التهمة. إذن هذه الرواية تدل بوضوح على أن المرأة لا تصدق، بل لابد من إقامة البينة. هذه الرواية الأولى. لكن هذه الرواية قد أشرت سابقا إلى الإشكال والمشكلة في كتاب الأشعريات، وذكرنا بأنه غير معتبر، ولأجل ذلك مثل هذه الروايات قل من يعتني بها من الفقهاء. على كل تقدير، إذن هذه الرواية ساقطة. الرواية الثانية وهي العمدة وهي المهمة وهي التي أرسلتها للإخوة كسؤال رجالي، وهي ما رواه المشايخ الثلاث رحمة الله عليهم، الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، اشتركوا في نقل هذه الرواية. هذه الرواية عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن، فاسألوا عنهن. فإذا قد يقال أن هذه الرواية تدل بوضوح على عدم الاكتفاء بقول المرأة، بل لا بد من السؤال عن حالها. وهذا مختص في حالة التهمة وعدم ائتمان المرأة. وقوله عليه السلام فاسألوا عنهن صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. فإذن هذه الرواية استطاعتها أن تقيد إطلاق الروايات السابقة. البحث في هذه الرواية تارة في سندها، وأخرى في شرح بعض مفرداتها، وثالثة في نسبتها إلى الأخبار المتقدمة. أما البحث السندي كما أرسلت لكم على المجموعة أن كلمات الفقهاء متفاوتة في توصيف هذه الرواية، فبعضهم جعلها موثقة كالصحيح، وبعضهم اكتفى بكونها موثقة، وجماعة وصفوها بكونها صحيحة، وطائفة رابعة عبرت عنها بخبر أبي مريم أو رواية أبي مريم. وأشرت لكم في السؤال إلى الموارد التي اختلفت فيها كلمات هؤلاء في هذه الرواية. الإشكال، كل الإشكال في هذه الرواية إنما هو في أبان، يعني الرواية بحسب نقل الكافي مثلا هكذا: محمد بن يحيى، وهذا من مشايخ الكليني رحمة الله عليه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، والمقصود بابن محبوب الحسن، هؤلاء كلهم لا إشكال في وثاقتهم وفي كونهم من الإمامية، عن أبان، عن أبي مريم. أبو مريم لا يوجد فيه أي مشكلة، وهو عبد الغفار بن القاسم أبو مريم الأنصاري. قال عنه النجاشي: روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ثقة. إذن الرجل لا إشكال في وثاقته، إنما الكلام في أبان. المعروف بينهم أن الذي يروي عن أبي مريم هو أبان بن عثمان الأحمر، وكما ذكر بعض الأعزاء في جواب هذا السؤال، أولا نلتفت جيدا أن الرواية هذه معتبرة، وصف الاعتبار عام من أن تكون صحيحة أو موثقة، هذه الرواية معتبرة. لماذا معتبرة؟ لأن أبان بن عثمان على أي تقدير هو من أصحاب الإجماع، من الستة الشباب الذين رووا عن الإمام الصادق عليه السلام، ونص الكشي على إجماع العصابة في تصحيح ما يصح عن هؤلاء. فأبان بن عثمان على أي تقدير، على أي نظرية نؤمن بها في مسألة أصحاب الإجماع لا إشكال في وثاقته، وإلا أبان بن عثمان النجاشي لم يوثقه، ترجمه وليس شخصية مجهولة، لكن لم ينص على وثاقته، لكن بالنتيجة هو من أصحاب الإجماع، والكل يشهدون أن أصحاب الإجماع في حد أنفسهم هم ثقات، لكن طبعا كون الشخص من أصحاب الإجماع لا يعني أنه إمام إثنى عشر، وإلا في أصحاب الإجماع يوجد من هو ليس كذلك كابن بكير وغير. فإذا الرواية لا إشكال في اعتبارها، إنما الكلام في أن هذه الرواية هل هي من سنخ الصحيحة، يعني يكون كل رواتها إمامية، أم من سنخ الموثقة. فمن وثق هذه الرواية اعتمد على أن أبان بن عثمان ليس إمامي إثنى عشر، إما هو ناووسي، يعني الذين وقفوا على الإمام الصادق عليه السلام، وإما هو فطحي كما ذكر العلامة رحمة الله عليه في بعض فوائده، وإما هو واقفي أيضا كذلك. فمن وصف الرواية بأنها موثقة لاعتقاده أن أبان بن عثمان ليس إماميا، بعض من يصفها بأنها موثقة لا يعمل بالموثقات، يعني مبناه الأصولي لا يعمل إلا بالصحيح، خبر الثقة الإمامي حجة، موضوع الحجية ليس مطلق خبر الثقة بل خبر الثقة الإمامي. لكن باعتبار أن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع فإذا هي موثقة كالصحيح، التفتنا؟ فحينئذ تكون معتبرة لكونه من أصحاب الإجماع. وإلا فتكون من لا يعتبر مثلا أصحاب الإجماع مطلقا حتى في نفس هؤلاء 18، فحينئذ يكتفي بكونها موثقة. لكن في كون أبان بن عثمان ليس إماميا فكلام، نشأ هذا الكلام من بعض الأخطاء المعروفة في رجال الكشف. رجال الكشف كما نعلم كتاب لم يصلنا لكونه كثير الأخطاء، لذا قللوا من نسخه، فقام الشيخ الطوسي واختصره اختيار معرفة الرجال، هذا ما وصل إليه. فهناك يوجد اشتباه من الناسخ أنه من الناوسية أو من القادسية، قادسية اسم منطقة، الناوسية اسم فرقة، في بعض الأشخاص جمع بين الوصفين، العلامة عبر عنه بأنه فطح بدون أي مدرك متقدم على العلامة. على كل تقدير فمن هذه الناحية جاء جماعة وقالوا لا، أبان بن عثمان إمامي 12، لأن الأصل في من يترجمه النجاشي أن يكون إماميا إلا إذا نص على الخلاف، لأن كتاب النجاشي هو في الأصل فهرست لمصنفات أصحابنا. ولذا عندما ترجم النجاشي ابن عقدة في كتابه مع كونه زيديا جاروديا اعتذر عن ذلك لكثرة اختلاطه بأصحابنا، هذا يدل على أنه يمشي على هذه القاعدة إلا إذا كان له استثناء ونبه على ذلك. فهؤلاء مثل هؤلاء فيقولون إذن هو من أصحاب الإجماع، وعلى الأقل أصحاب الإجماع ثقات، إن لم نقل بأن من يروون عنه أيضا ثقات، فهو في حد ذاته ثقة وهو إمامي، فتكون الرواية الصحيحة السند. إذن عرفنا أنه على كل تقدير الرواية معتبرة. طيب يبقى هنا سؤال، أنه خب جماعة مثل الشهيد الثاني مثل صاحب الجواهر لم يصف يصفاء الرواية، رواية أبي مريم أو خبر أبي مريم. خب هنا الأمر سهل، هذا لا يدل على أن صاحب الجواهر والشهيد الثاني لا يقبلان هذه الرواية. صاحب الجواهر من ديدنه ومسلكه يقلل من توصيف الروايات، فعدم التوصيف لا يكشف على أن الرواية غير معتبرة. على كل تقدير هذا تمام الكلام فيما يرتبط بسند هذه الرواية. تتمة البحث إن شاء الله تأتي في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.